بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الغاشية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله سبحانه وتعالى يحث عباده كثيرا على النظر في مخلوقاته جل وعلا من أجل أن يستدل بها الناظر على عظمة الله تبارك وتعالى وأنه هو المستحق العبادة وحده دون من سواه. ولا شك أن النظر والتفكر من أعظم أسباب قوة الإيمان، وهذا أمر معروف، لكن الكثير من الناس ينظر نظرا ليس فيه اعتبار، نظر عادة، أنه تعود أنه يرى هذه الأشياء. الإبل العرب كانوا يلابسونها كثيرا، يراها في اليوم والليلة مئات المرات فيندر أن يتفكر. السماء فوقه يراها في اليوم مرارا، وكذلك الأرض والجبال ونحو ذلك، فيراها نظرا سطحيا عابرا. السؤال: هل يجب التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى أم أنه على سبيل الاستحباب؟ يعني بعض العلماء يرى أنه يجب ولو مرة، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان، وحديث صحيح صححه ابن حبان وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أولي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لابد، يجب على المؤمن أن يتفكر ولو في بعض الأحيان، يعني حتى لو كان يعني غالبا ما ينظر نظر عادة، لأن كثرة الإمساس كما قيل تقل الإحساس، لكن لابد في بعض الأحيان ينظر نظر تدبر، ولو يقولون ولو في العمر مرة. وهذا يعني موجود يعني بين الناس، إذا ظهر شيء جديد مثلا جهاز جديد بدأ الناس يتحدثون به، وما شاء الله الجهاز الفلاني فيه كذا وفي كذا، ويستغربون تعجبون ويتسابقون إلى شرائه ويمدحون الشركة المصنعة، ويا الشركة الفلانية أحسن من هذه وهذه كذا، وهذه عندها ميزة فلانية وليست عند الأخرى، فيصير حديث المجالس في البداية حتى يتمرنوا عليه ويألفوه، ثم يتعودون ولا أحد يتكلم فيه. هذا بالنسبة لصنع البشر أنه شيء يسير، لكن بالنسبة لصنع الخالق تبارك وتعالى ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد. فأين تذهب كل شيء؟ في أنفسكم أفلا تبصرون؟ رفع رأسه وانظر إلى السماء وظل النجوم. هذه السماء ليست سهلة، سماء هائلة عظيمة، بناء شديد قوي جميل، يقل مليارات من الملائكة بدون عمد. هذه تستدعي التوقف والتأمل ولا لا؟ تستدعي. إنسان لو يضع ريشة سقطت، حط أي شيء فوق بدون شيء يمسكه يسقط ولو كان خفيفا، فكيف بهذا البناء الذي قد امتلأ من الملائكة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت صرير الرحل إذا ثقل عليه الحمل، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. يعني ما تجد موضع أربع أصابع فاضي أو خالي في السماء على سعتها الهائلة، ما فيها مرضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم. فهذه السموات الهائلة كلها قد رفع الله سبحانه وتعالى بغير عمد. كيف أمسكها الله عز وجل بغير عمد؟ والله يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هل نحن نستشعر هذا؟ نحن الآن في الأرض، الأرض يقول كوكب طائر في الهواء، وأنت الآن فوق هذه الأرض، ما الذي يمسكها لا تهوي؟ كوكب طائر في الأرض. إنسان لو ركب طائرة وطارت به يكون في حالة خوف، ولكن كلها ساعات معدودة ثم ينزل، لكن فيه نوع قلق، فيه نوع خوف، يعني هذه الطائرة لو تعطلت، لو سقطت، لو كذا، وإذا جاءت مطبات هوائية خاف بعض الركاب، وإذا حصل أدنى عطل بعضهم قد يغمى عليه من الخوف لأنه يعني في طائرة، طائرة في الهواء فيخشى من السقوط. أنت في الأرض في كوكب يسبح في الهواء، ما الذي يمسك ويسير كلهم في فلك يسبحون، ما الذي يمسكه؟ يمسكه رب العالمين جل وعلا. إذن أنت في قبضة الله، الله يمسك هذه الأرض اللي أنت فيها الذي تعيش فوقها. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكك، يمدك بالبقاء والحياة، ولو تخلى عنك لهوت بك الأرض وانتهت. إذن الإنسان لابد أن يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. إذا نظر إلى هذه المخلوقات، يعني ترى مخلوقات لا تعد ولا تحصى من الحشرات التي تصل إلى مئات الملايين من الأنواع فضلا عن الأفراد، أنواع فقط، لو تشوف تعد أنواع كذا وأنواع كذا وأنواع الحشرات شيء لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. سمعت تقرير مرة أن يقولون في بحر، في نهر الأمازون، في يعني مكان معين، يقولون فيه 30,000 نوع من الذباب. والله أعلم صحيح ولا لا، ما يستبعد على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا في مكان معين، هذا بفصيلة الذباب، هذا النوع الجنس فيه 30,000 نوع من الذباب. كيف بقية الحشرات الصغيرة والكبيرة؟ وفيه جراثيم، كائنات حية لا ترى إلا بعد أن تكبر ملايين المرات، ومليان الجو منها، وهي موجودة في جسم الإنسان وموجودة في الكون في كل مكان. ولو طلعت البر ورأيت النمل ورأيت الحشرات لا تعد ولا تحصى، هذه بثها الله سبحانه وتعالى في يوم واحد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خلق السماوات والأرض، قال: وبث فيها الدواب يوم الأربعاء، ظهر يوم الأربعاء الخميس، يوم الخميس، وبث فيها الدواب يوم الخميس، ثم خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة في آخر ساعة من الجمعة. كلها الدواب بثها الله سبحانه وتعالى في يوم واحد، مليارات الأنواع فضلاً عن الأفراد، والله سبحانه وتعالى يميتها ويحيي أخر. الذباب كم يعيش؟ 40 يوم قريب منها ويموت، ملايين تموت وملايين تولد ودورة مستمرة. ولكن الإنسان بطبعه إذا ألف هذه المناظر لم يتفكر فيها، لكن ينبغي الإنسان يكون رقيقاً وعنده فكر وتدبر ولو في بعض الأحيان. ينظر النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيراً ما ينظر في السماء يتدبر، وكان إذا أراد أن يصلي من الليل كما ثبت في الصحيحين أنه كان يخرج إلى خارج البيت، يخرج وينظر في السماء ثم يتلو: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، في رواية: إلى فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، في رواية أنه يقرأ إلى هنا، وفي رواية أنه يقرأه إلى نهاية السورة، قرابة 10 آيات من آخر سورة آل عمران، كل ليلة قبل أن يصلي إذا قام من النوم يخرج وينظر إلى السماء ويتلو هذه الآيات، ثم يرجع ويتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي. فهل نحن نفعل هذا ولو في الشهر مرة أو في الشهر مرتين، ننظر في السماء في الليل، ولا سيما مع عدم وجود اللمبات والأنوار، ترى النجوم بكثرة فيرى منظرا هائلا من كثرة النجوم التي لا يحصى إلا الله تبارك وتعالى حول السماء. وهذه السماء الزرقاء الجميلة المبنية المحكمة التي تحدى الله سبحانه وتعالى عباده أن يجدوا فيها خللاً، شقوق أو خلل، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير. كم لها من سنة هذه السماوات؟ ملايين السنوات لا يحصيها إلا الله، ولم تنشق شقا واحدا، لكن بنيان البشر له عمر معين ثم يبدأ يتشقق يتصدع ثم ينتهي، لا بد أن يجدد أو يهدم يبنى من جديد ويقوم على أعمدة، ولا بد أن تكون أعمدة قوية مناسبة للسقف لتحمله. هذا بنيان هائل ضخم عظيم جميل محكم ليس فيه خلل ملايين السنين، ولا يحتاج إلى ترميم ولا يحتاج إلى إعادة بناء ولا شيء، بقدرة الله وبأمر الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى التفكر في مخلوقاته ولو في ما حوله، كل إنسان حوله أشياء. هنا ذكر الله عز وجل أقرب شيء للإنسان العادي العربي اللي يعيش في القرى أو في البوادي، أمر أن يتفكر في أقرب شيء إليه. أفلا، هذا حث وتحريض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل هذه فيها عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فيها من العجائب ما لا يعلمه إلا الله، وتسمع تقارير مختصين في الإبل ترى العجائب كيف يصبر عن الماء إلى قرابة 10 أيام أو إلى أسبوعين، ويمشي مئات الكيلومترات يمكن يقطع 1000 كيلو أكثر ولا يموت عطشا، يهدي الله سبحانه وتعالى إلى موارد المياه. لو ضاع البعير في أي قطع من الأرض ما يموت، يأكل الشجر لطول قامته ورقبته، والشجر مهما أجدبت الأرض يبقى فيها أوراق أو أغصان تؤكل، فالبعير مهما أقحطت الأرض لا يموت جوعا، خلاف الغنم، الغنم تأكل ما على سطح الأرض، البعير لا، طويل ويأكل من أعالي الشجر، والشجر يستمر في الأوراق طوال السنة، البعير ما يموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت جوعا وعطشا، نهى عن ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها، يعني الخوف أنها ما تضرها الرمضاء والأحجار والأشواك، معها حذاءها وسقاؤها، يعني بطن كبير يأخذ مياه كثيرة ويبقى إلى أسبوعين بدون شرب، معها حذاءها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها. يحدثون بعض كبار السن في السابق يقول ضاع بعير في مكان فوجد في دولة ثانية، إذا ضاع في العراق وجد في القصيم أو العكس، لأنه تعود يروح هناك ويأتي، لأنه يستوردون الإبل ويجلبونها من هنا إلى هناك، فهذا البعير ضاع فبحثوا عنه يدورون في موارد المياه فوجدوه في مكان أكثر من 1200 أو 1500 كيلو، أنه جاء إلى الجهة التي سبق أن أتى إليها. فالبعير معه سبحان الله هداية من الله، يهديه الطرق ويعرف موارد المياه فلا يموت جوعا ولا عطشا. وفي أشياء كثيرة، شق الشفة هذه يأكل الأوراق من الأشجار التي فيها أشواك كالمسامير ولا تؤثر فيه، أن شفته مشقوقة فتدخل الشوكة في هذا الشق ويأكل أوراق، وأنت لو لمست هذه الشجرة لا يمكن خرج الدم شدة من صلابة أشواك هذه الشجرة، والبعير يأكل بكل سهولة من هذه الأشجار. وفي أشياء كثيرة يذكرها العلماء المختصون في الإبل، والله سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى حتى الأشياء الظاهرة، يعني لأن الأشياء الباطنة قد لا يعرف المختصون، لكن الله عز وجل يلفت النظر إلى الأشياء الظاهرة، كيف خلق هذا البعير الضخم الهائل الذي يقوده طفل صغير مذلل، يأتي طفل صغير عمره 7 سنين ويمسك زمام البعير ويقوده حيث شاء مع ضخامته ومع كبر خلقه، مذلل حتى للطفل الصغير، وينوخ ويبرك ثم يركب ويحمل عليه. يقول البعير هو الحيوان الوحيد الذي يحمل يقوم بحمله وهو بارك من قوة جسده، يعني يوضع الحمل عليه كامل وهو بارك ثم ينهض والحمل على ظهره، بينما الحمار لا، يحمل عليه وهو واقف، وكذلك بقية الحيوان. له مزايا البعير كثيرة، وهو أنفس المال عند العرب وأغلاها وأحبها إليهم، فبدأ به ثم ثنى بذلك السماء والجبال والأرض نسأل الله أن يرزقنا اعتبار واتعاظ، إنه كريم جواد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.